بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي، واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 30 من تفسير كتاب الصلاة لمختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى بن الشيخ محمد عبد الله بن تكرور الموسوي اليعقوبي الشنقيطي رحمه الله الجميع. فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومحرماتها وموجباتها ومسقطاتها وما يتعلق بذلك، وهل الجمعة واجب مستقل وبدل من الظهر، في ذلك خلاف. ومعنى كونها بدلا من الظهر أنها بدل منه في المشروعية، أي أن الظهر شرعت ابتداء ثم شرعت الجمعة بدلا منها. ومعنى كونها فرضا مستقلا أنها فرض يومها من غير كونها بدلا من الظهر. وعلى كل إذا أمكن فعلها لا تجزئ عنها الظهر، وإن تعذر فعلها لتعذر شروطها اللازم الظهر. وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يصلها فيها لعدم تمكنه من ذلك، وأول جمعة صليت بالمدينة أقامها أسعد بن زرارة في بني بياضة لما أنفذ عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير أميرا على المدينة وأمره بإقامتها، فنزل على أسعد وكان من النقباء الاثني عشر، فأخبره بأمرها وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه، فجمع لها 40 وصلى بهم، وقال هذا يوم جمعة وأول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سالم ببطن الوادي حين قدومه المدينة. وقال الخرشي ولا شك أن العمل فيها له مزية على العمل في غيرها، ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه إذا وافق الوقوف بعرفة يوم الجمعة كان لتلك الحجة فضل على غيرها، وهي من خصائص هذه الأمة. وفي الموطأ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهذه الساعة هل هي من حين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، ومن حين إقامة الصلاة إلى الانصراف منها، ومن بعد العصر إلى الغروب، ومن الفجر إلى طلوع الشمس، أو ما بين الزوال ودخول الإمام في الصلاة. فيها كثير من الأقوال فيها أنها غير مختصة، ومن امتنع من صلاتها كسلا لا يقتل، وليست كالظهر يوخر بقدر ركعة سحنون، ولا يجرح إلا من تركها 3 مرات متوالية بلا عذر. وفي الخبر من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه بطبع النفاق. وجعلت الجمعة ركعتين لأن الناس يسعون إليها من بعيد فخفف عنهم، ولأنها عيد. شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، لا يقول عن شرط صحة الجمعة أنها تعود وقعت
ركعاتها وخطبتها واقع بين الزوال وغروب الشمس، لا بد أن يعود واقع بين الزوال وغروب الشمس. فلو خطب قبل الزوال مثلا وعدل الصلاة بين بعد الزوال وقبل غروب الشمس هي لم تصح. كذلك إذا خطب بين الزوال وغروب الشمس وقع الصلاة كلها أو بعضها بعد غروب الشمس لم تصح جمعته. نعم، يعني أنه يشترط في صحة صلاة الجمعة أن توقع الصلاة كلها مع خطبتها فيما بين الزوال والغروب، فلو خطب قبل ذلك وأوقع الصلاة فيه أو أوقع الخطبة فيه والصلاة كلها أو بعضها بعد الغروب لم تصح. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى جوازها قبل الزوال، الجمعة قد تصلى عنده قبل الزوال ويجيزها قبل الزوال، على كل حال لا أعرف مذهبه وتفصيله. وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحيح أو لا رويت عليهما؟ نعم، قال عن العلماء عن مختلف، بعضهم قال عن وقت الجمعة يمتد إلى الغروب، فناء عن الشخص إذا كان يوقع جمعته وخطبتيها قبل غروب الشمس يسوى ما بقى بعد الجمعة وخطبتيها، ما بقى شيء من الوقت، لا منين فمنهم غربة الشمس وما بقى قدرك على العصر لاش أن واجب عليه يصليها جمعة. وقال بعض العلماء أبدأ لا بد من يبقى من الوقت قدر ركعة قبل غروب الشمس بعد صلاة الجمعة وخطبتيها، تجب الجمعة إلا إذا كان إلى صلى الجمعة مع خطبتيها سلم منها يعود بقية من الوقت بعدها قبل غروب الشمس يقدر ركعة للعصر، لأن وقتها على هذا عنده لا يمتد إلى غروب الشمس. لكن معناه هل تجب الجمعة إن أدرك ركعة من العصر تجب عليه إلا إذا عاد ذلك ركعة من العصر بعد صلاة الجمعة بخطبتيها، وإلا إذا عاد ما هو ذلك إلا فمنها ما لا تغرب الشمس ما يبقى قد ركعة يصليها. ولا يشترط ذلك، بل المهم عنده أنه يعود صلىها هي وأجاب خطبتها قبل غروب الشمس ولو لم يبقى شيء بعدها. يعني أنه لا خلاف في أن أول وقت الجمعة زوال الشمس، أما آخر وقتها فقد اختلف الشيوخ فيه، فمنهم من ذهب إلى أن وقتها لا يمتد إلى الغروب فتصلى إن بقي من النهار قدر ما توقع فيه بخطبتيها ويبقى بعد ذلك ركعة تدرك بها العصر أي لا صلى الظهر. صحيح هذا القول، هذا القول صح عياض، هو قلته وهو صحيح. ومنهم من ذهب إلى أن وقتها يمتد إلى أن تغرب الشمس تجب إقامتها إن كانت توقع بخطبتيها قبل غروب الشمس ولو لم يبق للعصر شيء من النهار، وهو مذهب المدونة وهو المشهور. أو لا ذلك معناه أو لا يشترط إدراك شيء من العصر بعد خطبتيها، حيث ما أدرك خطبتيها وفعلها قبل الغروب وجب. رويت عليهما معناها عنها، والقولين القولان موجودان في المدونة. باستيطان بلد، هذا من إضافة الصفة للموصوف، موصوف اللي هو البلد، معناها في بلد مستوطنة، صح الله في بلد مستوطنين وأهل ساكنين فيه معدلين الإقامة على نية التابيدي، هذا احتراز مما لو مرت جماعة بقرية خالية فنووا الإقامة فيها شهرا مثلا وصلوا بها الجمعة إنها لا تصح لهم كما لا تجب عليهم، هذا الشرط وجوب صحة. ما واجب عليهم الجمعة ولا يصح بيوم الإمام مستوطني أو أخصاص. كذلك تجب الجمعة على أهل الأخصاص مدقع قاع مستوطنة عاد الأدشرة والله اللي باني الأخصاص تيكات الأصل في الأخصاص البيوت من القصب، ولكن المراد بالأخصاص هنا البيوت ولو كانت من خشب أو أعواد أو قصب ما قبل الخيمة. الأخصاص المراد به هنا ما قبل الخيمة ما قبل الخيام، لأن الغالب عليهم عدم الارتحال، هذا واجب عليهم الجمعة لعدم انتقالهم غالبا فأشبهت البنيان، ولو انتقلوا من موضعهم بعد مدة طويلة إلى قريب منه وبنوا به أخصاصا وسكنوها تجب عليهم أيضا وتنعقد بهم، لأن انتقالهم إنما هو لما يحصل في محلهم من الأوساخ بالفضلات لا خيام. قال عن أهل الخيام ما واجب عليهم الجمعة بهم للغالب عليهم الارتحال. نعم، والمراد بالخيام الخيام العرفية أي ما يسمى في عرف الناس خيمة كانت من ثياب أو صوف أو وبر أو شعر أو غير ذلك، لا خصوص الخيام اللغوية وهي أبيات تبنيها العرب من عيدان الشجر. ما هي المقصودة هنا؟ قال في أمر القيس أمرهم خيامهم أم عشور. وبيوت العرب عندها السامي سامعين هذه الأبيات، مظلة من شعر وخيمة من شجر وأقنة من حجر خباء صوف مطنبي كذا بجاد وبري قبة جلد أحمر عن ابن كلبي دوري. هذه بيوت العرب، ولكن المراد بالخيمة هنا لا الخيمة العرفية كما أسلفت. وبجامع قال عن شرط في الجمعة أن توقع كلها بخطبتيها في جامع، لا بد من تعود الخطبة والصلاة في الجامع. سند شرطه أن يكون داخل المصر ابتداء لا دواما، فإن كان داخل المصر وتهدم البناء الذي حوله وخرب حتى صار الجامع خارجا عنها فإنه لا يضر. بن ناجي وكثيرا ما يقع بالقرى يكون الجامع خارج القرية فإن كان قريبا تقام به وإلا فلا، وحد بعضهم القرب بأربعين ذراعا. الحطاب الذي يظهر ما قاله ابن ناجي. وبجامع ظاهره يشمل ما لو كان بمال حرام في أرض مغصوبة، هو كذلك قاله الأقهسي في الدوام. عم مبني هو بجامع مبني، هذا الجامع لا بد من يعود مبني بناء معتاد للبلد، مثلا مبني بنيان المساجد الموجودة في ذيك القرية والذي في الدشرة. المراد به البناء المعتاد لمساجد لأهل ذلك البلد، فيشمل ما لو فعل أهل الأخصاص جامعا من بوص نحوه. إذن فلا تصح الجمعة في براح حجر بأحجال وخطة. وسئل سحنون عن القرية يكون فيها مسجد فيريد قوم آخرون أن يبنوا فيها مسجدا آخر، يريد قوم آخرون أن يبنوا فيها مسجدا آخر لهم ذلك، فقال إن كانت القرية تحتمل مسجدين لكثرة أهلها فيكون فيها من يعمر المسجدين جميعا الأول والآخر فلا بأس به، إن كان أهلها قليلا يخافون تعطيل المسجد الأول فلا يوجد فيها من يعمره ليس لهم ذلك. ونقل عن اللخمي أنه إذا كان البلد واسعا ويشق على من بعد منه الجامع الوصول إليه كان بناء المسجد في تلك المحلة مندوبا. متحد قال عن الجمعة شرط في الجامع الذي تصلى فيه أن يعود متحد، فلا يجوز أن تتعدد الجوامع نعم في بلد واحد على المشهول. الأصل عدد تعدد الجمعة، أنا إذا كانت فهي مثلا دشرة المدينة أنها تعود الله في مسجد واحد، تكون في مسجد واحد. ذاك هو المشهور، ذاك كان عليه السلف. وإنما لم يجوز التعدد في المسجد الواحد وإن عظم رعاية لما كان عليه السلف، هو جمعا للكلمة. وأجاز التعدد يحيى بن عمر. وقال المصنف: لا أظنهم يختلفون في جواز التعدد في مثل مصر وبغداد. كلام الشيخ خليل للتوضيح. والجمعة للعتيق، قال عن إذا تعددت الجوامع صلت فيها الجمعة البلدة واحدة أنها تصح لا في المسجد العتيق وتبطل في غيره. المسجد العتيق هو أول مسجد صليت فيه، هو العتيق، يعني أنه إذا صليت الجمعة في مساجد متعددة فإن الجمعة إنما تصح للذين صلوها بالعتيق وتبطل جمعة من عداهم. العتيق هو الذي أقيمت فيه الجمعة قبل غيره، وإن تأخر بناؤه عن بناء غيره، وإن تأخر أداء، وإن تأخر أداء معناها يسوى هما فرغوا من صلاتها في العتيق بعد الجديد. هما مثلا صلاوا في بلدها ومسجدين، واحد جديد وواحد عتيق، وسلموا أهل الجديد قبل أهل العتيق. تأخر أداء العتيق وناعى سلمهم التالي يكتصحوا لأهل العتيق وتبطلوا على أهل الجديد. تصحوا لأهل العتيق على كل حال، لا فرق في ذلك بين أن يسبق أهل العتيق غيرهم بهذه الجمعة يسلمهم الأولين، وبين أن يسبقهم الغير بها ويساوهم. وهذا في غير الجمعة التي أثبتت كونه عتيقا. الجمعة اللي ثبتت أنه عتيق لا بد من يسبقوه العتيق ويسلمهم الأولين. فإن هجروا العتيق وصلوها في الجديد فقد صحت. قالوا أما الآن إذا كان العتيق ضيق احتاجوا للجديد لعدم ضيقه أن تصحوا فيه أيضا. يقول أما اللي تبطل في الجديد ما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لنذر بانه عتق عبد بعينه إن صحت صلاة الجمعة فيه. فإن وقع ذلك وحكم مخالف بعتق العبد لصحتها صحت فيه استاذ الصحابي. صورته أن يقول بان المسجد مثلا إن صحت جمعة مسجدي هذا فعبد فلان حر، فيأتي العبد إلى من يقول بالتعدد كالحنفي يثبت عنده أنه صلي في المسجد جمعة صحيحة ويحكم الحاكم بعتقه لوقوع المعلق عليه، ويلزم من ذلك الحكم بصحة الجمعة ضمنه. تنبيه: لو أقيمت الجمعة ابتداء في جامعين ليس أحدهما عتيقا صحت جمعة من صلى فيه تولية الإمام أو نائبه إلا للسابق بالإحرام. فإن أحرما معا حكم بفسادها أعيدت جمعة ولا تجزئ مهرا مع بقاء وقتها. لذي بناء خف، كان عن المسجد لعاد مبني بناء خفيف ما يطلق عليه أصلا أنه بناء المساجد، أو كبناء المساجد في العرف لا تصح الجمعة فيه. معناها لا تصح في شيء مبني بناء خفيف لا يسمى مسجدا عرفا. يقول أنا وفي اشتراط سقفه وقصد تابيدها به وإقامة الخمس تردد. قال لك اختلف العلماء كان هذا الجامع الذي تصح فيه الجمعة لا بد أن يكون مسقفا ابتداء ودواما، وإذا أصلا قط السقف لما أقيمت فيه لحق الحال مسقف، وإذا كان ابتداء الشرط بعد قاعد يعود مسقف ابتداء ودواما. أما اللي يعود إلى طاح سنقو طاح مثلا سقف وبعد ذلك لا سقط سقفه لكانت صحيهم ملي ولا ما صح. والصحيح عن ذاك ما هو الشرط؟ نعم، أنه إذا سقط سقفه عنها تمت صحفي، صحيح أنها صحتها فيه. يعني أن الشيوخ اختلفوا في الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، هل يشترط في صحتها فيها أن يكون مسقفا أي دواما؟ فأما ابتداء فلا بد منه، كون عود مسقف ابتداء ذاك لا بد منه. وإلى ذلك ذهب الباجي، باجي قال عنها صحيح لا إلى عاد، بدأنا فيه الجمعة مسقفه وتم مسقف سقط سقفه مات لا تصلي فيه لا تزيد. نعم نعم. ولا يشترط سقفه دواما كما ذهب إليه ابن رشد، وأما سقفه ابتداء فليس مما اختلف فيه. السقف ابتداء قال لابد منه، ابن رشد قال الصح أنه إذا سقط سقفه أطاح سقفه نقدر نصلي فيه الجمعة مثلا، إذا نقطع السلام كنا نصلوها فيه مسقط سقط سقفه نقدر نصلوها فيه، طاح سقفه بعد سقوط سقفه ذاك هو الصحيح. وقصد تابيدها به اختلف ملي العلماء، إذا كان هذا المسجد اللي نصلي فيه الجمعة إلى صليناها فيه كانها تصح الليل عندنا ناوين عنها لا يتم تصلي فيه دائما، ولما ذاك لا تصح فيه تقول عنها لابد من تعود منو عنها لا تقد تصلي لابد من تم تصلي فيه دائما ذاك باش صح فيه. وقال تقول على أن عندنا ناقلين له مثلا الجمعة مدة شهر والله اثنين مثلا أن يقدروا يصلوا فيه، عن شرط التابيد ما هو ما لابد منه ذاك هو الصحيح. يعني أن الشيوخ اختلفوا في ما إذا كانت الجمعة تصلى في مسجد وأرادوا إقامتها بآخر، فمنهم قال يشترط في صحتها في المسجد الذي نقلت إليه أن يقصدوا تابدها به أي إقامتها في على الدوام وهو للباجي، منهم قال لا يشترط ذلك وهو لابن رشد. وإقامة الخمس أيوة اختلفوا من للشيوخ، كان هذا المسجد الذي تصلى فيه الجمعة كان لا بد من تعود تقام فيه الصلوات الخمس، ولماذا تعود ما يجازي فيه؟ وقيل ذاك لا يشترط أن الآن قد نصلي فيه الجمعة ونقفله ما صلوا فيه الصلوات الخمس وتعود جمعتنا صحيحة، وذاك هو الصحيح. الراجح المشهور القول بعدم اشتراط إقامة الخمس، تردد هذه مبتدا وخبره المجرور المتقدم، تمام، والاشتراط سقفه الى اخره، تمام، وما عطف عليه في كل من الفروع الثلاثه تردد اشتراط سقفه قصد تابد ذهابه واقامه الخمس. وقد مر ان الراجح عدم الاشتراط في كل منها وصحت برحبته وصحت صلاه الجمعه برحبة المسجد اللي هو ما ترك خارج المسجد لتوسعته، فيها الرحبة وتسكن والله الرحبة حق إن ضاق العاد المسجد ضايق يقد حد يصلي في الرحبة وصلاة صحيحة. وطرق متصلة كذلك تصح ملي في الطرق المتصلة بالمسجد العاد المسجد ضايق أو اتصلت الصفوف، والله المسجد ما هو ضايق غير صفوف متصلة إلى الطرق، ومعنى طرق متصلة معناها لم يحول بينها وبين المسجد شيء، ضاق واتصلت الصفوف، لكن عن هذا ما هو شرط في الصحة. صاح مثلا الصلاة صلاة الجمعة برحبة المسجد الطرق المتصلة ولو لم يضيق المسجد ولو لم تتصل الصفوف ذاك هو الصحيح، لكن عنه أساء بعض مصلي إذا صلى في الطرق المسجد غير ضيق ولم تتصل الصفوف وقد أساء صلاته صحيحة. الانتفاء قال عنه الجمعة ما تصح في الطرق المتصلة ولا في رحاب المسجد، إذا تفضق والتصل العود باطلة. لكن أنا صحيح لأنها صحيحة، لو أنت تفضق والتصل، لكنه كما أسلفت يعني أن الجمعة لا تصح في الرحاب والطرق المتصلة بالمسجد حيث انتفى الضيق والاتصال معه، لكن عنها صحيح لا صحة. كبيت القناديل، قال عنها ما تصح في مكان محجور، كبيت القناديل، البيت هذا اللي يجي فيه قناديل المسجد، ألغاو في مخزن المسجد، مخزن يقول الناس. نعم والله بيت البسط اللي يجي فيه فروش المسجد من بلدي، لكن الجمعة فيه باطل. واعلم أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلين الجمعة بحجرهن على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن متنا. وانظر إذا كان بعض حوائط المسجد متصلا بالبحر وبجانبه سهن، هل تكون كالطرق المتصلة بها أم لا؟ الدوام. وسطحي أنا عن أصله أقول المسجد لا تصح، يعني أن سطح المسجد لا تصح عليه الجمعة. قال فيها: ومن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد أعاد أبدا أربعة. ابن شمس وهو المشهور قال قول عن ذاك مقبول المؤذن ودار. الدار المتصلة بالمسجد التي في الطرق طرق المسجد لا تصح فيها الجمعة حيث كانت محجورة ولو أذن أهلها، أما إن لم تكن محجورة بأن كانت تدخل بغير إذن أهلها فحكمها حكم رحاب المسجد والطرق المتصلة به. وحانوت، قال عن الحانوت المحجور اللي بجانب المسجد لا تصح الجمعة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبجماعة تتقرى بهم قرية أولا بلا حد، قال عن الجمعة من شروطها من عنه الجماعة، لا بد من تعود جماعة، تعود توقع في جماعة، تعود هاي الجماعة تتقرى بهم قرية معناها تستغني وتأمن بهم قرية، تلك الجماعة قرية معناها يستغنى وإلهم هذيك القرية بذيك الجماعة تعود فيها من الناس اللي تقد تستغنى به القرية، معناها يمكنها الدفع عن أنفسها في الأمور الكثيرة النادرة، ويمكنهم الثواء معناها المقام شتاء وصيفا مستغنين عن غيرهم، هذا هم اللي تشبع لهم الجمعة. قرية مستغنية عن غيرها ويمكنها الثواء المقام شتاء وصيفا وتقدر تدافع عن أنفسها في أغلب الأمور، معناها لا يشترط كونها مصرا جامعا، وهو كذلك خلافا لأبي حنيفة. وقالوا عنها لا يشترط أن يكون بها سوق، وهو كذلك على الصحيح. قد روى مطالب أن الجمعة تقام في قرية ذات 30 بيتا، واعتمد عياض رحمه الله هذه الرواية في قواعده، إذ قال فيها: أو قرية يمكن استيطانها جامعة لأربعين بيتا أو 30 فأكثر، تشبه المصر في صورتها. قالوا عن من أقامها في هذه القرية اللي 30 أو 40 بيت إنها أجزأته وإن كانت خلاف المشهور، لكن عن هذا خلاف المشهور. قاله ابن هلال بعد تقويته أنها لا تقام إلا في الأمصار والقرى العظام التي تشبه الأمصار، بعد أن نقل أن الأصل الظهر ولا ينتقل عنه إلا بيقين، وأنها لا تقام إلا على صفة مجمع عليها وبعد أن نقل عن ابن رشد أن الجمعة لا تجب إلا في القرية الكبيرة متصلة البنيان التي فيها الأسواق، ومرة سكت عن اشتراط الأسواق وأن سحنونة أنكر إقامتها ببعض القرى لخمي، وأخبرني بعض تلك القرية أن بها 10 مساجد اللي أبا السحنون يخلي الجمعة تقام فيها. عندي عنها المونستير يشرب من تونس، قريت شو عن المونستير هي اللي فيها قبر المازيري الإمام المازيري. ولما كان حضور الجماعة المتقربين لا يعتبر في كل جمعة بل في الجمعة الأولى فقط، قال أولا يعني أن الجماعة الذين تتقربهم القرية لا بد أن يحضروا الجمعة الأولى، هاي الجماعة اللي قلنا عنها لا بد مدعوة كبيرة وتتقرب بها القرية، ذيك شرط أول جمعة إلين تفوت الجمعة تقام وتثبت الساعة تعود تصح ب 12 استوطيني لك لا يقولوا قاعدة ما من علمه بلا حد. قال عن هاي الجماعة اللي تتقرب بهم قرية اللي توجب الجمعة التي يجب عليهم الجمعة ما محدودين غير محدودين على المشهود. وروى ابن حبيب إن كانوا 30 رجلا أو ما قاربهم جمعوا، وإلا فتجوز ب12 باقين لسلامها، وإلا بأن لم تكن الجمعة الأولى لأت ما هي الجمعة الأولى، فإنها لا يشترط في صحتها حضور الجماعة التي تتقرب بهم القرية، بل تصح قال لك وتجوز إقامتها ب12 ساعة أقل شيء تصح به 12 من دون الإمام أحراء وذكور بالغين متوطنين ساكنين للبلد على نية التابد باقين لسلامها، هذه إلى 12 أبدا من يعود حضر الخطبة، أي لهنا حضرت الخطبة تمت ما بطلت صلاة واحد منهم إلى يسلم الله، إذا بطلت صلاة أحدهم بطلت على الجميع تبطل على الجميع بإمام مقيم. قال عن الجمعة لا بد لها من إمام، ذاك الإمام يكفي إذا كان مقيما، ما لا بد من يعود مستوطن، ما لا بد من يعود متوطن، لا يعود مقيم إقامة تقطع حكم السفر يتوب، يعملوا لا جاي وفوت 4 أيام مقيم مدة 4 أيام بلا يوم الدخول ولا يوم الخروج، يقد يصلي إمام لأهل الجمعة ما هو كيف ذيك الـ 12 شرط فيها الاستيطاء، يعني أن الجمعة لا بد لها من إمام مقيم إقامة تقطع حكم السفر سواء كان متوطنا أم لا. فإذا نوى المسافر إقامة 4 أيام صحاح جاز أن يكون إماما في الجمعة إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ولا تجب عليه، قلنا عن الإمام لا بد من يعود مقيم لا تصح الجمعة بالإمام المسافر، يكون قال لك الخليفة المسافر اللي مر على قرية جمعة وقرى عمله، والحال أن الجمعة ما هي واجب عليه لكونه مسافرا، ذاك جائز له بل والله مندوب له يعود إمام له، يعني أن الخليفة المسافر تصح إمامته في الجمعة إذا مر بقرية من قرى عمله توفرت فيها الشروط الموجبة للجمعة، إذا مر بهم ولم يصلوا الجمعة يستحب له أن يجمع وتصح له ولهم، معناها مندوب لعود إمامته. نعم لكن معناها أنها لا تصح خلف المسافر إذا كان الخليفة يمر بقرية جمعة، والحال أنها لا تجب عليه اللي هي الجمعة كونه مسافرا، لكن قد يعود مندوب له ما أسلفت إذا كانت القرية متوفرين فيها شروط الجمعة اللي وبغيرها تفسد عليه وعليهم، أنا عن هذا الخليفة هذا السلطان إلى مر بقرية غيرها، معناها غير القرية المتوفرين فيها شروط الجمعة، مثلا مر بقرية لا تتوفر فيها شروط الجمعة وصلى بهم الجمعة إماما فسدوا عليه باطل عليه وعلى الخليفة وعليهم، وتبطل صلاة المأمومين أيضا يوم للجمعة ما هي واجبة، ولا قصر الظهر بدون سبب، شروط الجمعة ما متوفرين بالقضية. وبكونه الخاطب إلا لعذر، قال عن من شروط الإمام، إمام الجمعة أن يعوده هو الخاطب، يعود الإمام لا يصلي هو الذي أوقع الخطبة، نعم هو اللي قال الخطبة. أيوة. ومن شروطها أن لا يصلي غير الخاطب إلا لعذر، يكون عدم معذر الصلاة، معناه بكونه الخاطب، لأن ذلك فعله عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء بعده وغيرهم من التابعين إلى عصرنا هذا. قال القرشي وغيره من اللغة إلا لعذر، قلنا عن شرط الإمام أن يعود هو الخاطب، يكون إذا حصل له عذر من مرض أو جنة أو أغمي عليه أو عجز أو أحدث أو رعف مع بعد الماء، فإنه يجوز أن يصلي غيره إماما، سيستخلف وحدته يصلي ما ذاك الخليفة ما هو الخاطب، ذاك معذور. ووجب انتظاره لعذر قرب، قال عن هذا الخاطب إذا طرأ عليه عذر قرب زواله واجب أن ينتظره، عذر يمنع الإمامة كيف الحدث، أخطأ بالخطبة مثلا وطرأ له مثلا حدث بعدها أو في أثنائها، وعد الله يتوضأ ويرجع، لكن واجب أن ينتظره فإنه يجب انتظاره بالصلاة. وقيل يستخلف عليهم على لا الصح، وهذا القول الأول أن واجب انتظار الإمام إذا طرأ عليه عذر قرب زواله كيف حدث أنه واجب انتظر. ومفهوم لعذر قرب أنه إن بعد زوال العذر لا ينتظر فيستخلفه ويستخلفون، فإن تقدم إمام من غير استخلاف أحد صحت. وبخطبتين، قال أنا صحة الجمعة مشروطة بخطبتين، ما تصح معه إلى عاد سابقينها خطبتين، ولا بد أن يكونا في داخل المسجد قبل الصلاة، ولا بد أن يكونا قبل الصلاة قبل صلاة الجمعة، فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط. وأركان الخطبة ثلاثة: كلام مسجع مشتمل على تحذير وتبشير، وكونها بالعربي، ولا تبطل بنثرها ونظمها، حد قال الخطبة نثرا ما هي باطلة، الله قالها نظما ما هي باطلة، هذا بعد اللوام. فمن شروط هذه الخطبة وصل الصلاة بها ووصل بعضها ببعض، وكونها بالعربية، إذا خطب بالعجمية ذاك لا يساوي شيء، ذاك ما هو شيء، تعود له وتعاد بالعربي، كونها جهرا وسرها لغون وتعاد، مما تسميه العرب خطبة، قال عنها خطبتين لا بد من يعود ذاك النوع اللي يقولوا للعرب الخطبة، لأن يكون كلاما مسجعا يشتمل على وعظ، فإذا قال الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أوصيكم بتقوى الله وطاعته وأحذركم من معصيته ومخالفته، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما يجلس ويقول بعد قيامه وبعد الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر يغفر الله لنا ولكم لكان آتيا بهما على الوجه الأكمل باتفاق. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصرح سند استحبابها عند الشافعي أنها لا تسمى خطبة إلا بها، وأما ابتداؤها بالحمد فصرح ابن عرفة باستحبابه، وأما الدعاء للصحابة فبدعة مستحسنة، وأما ذكر السلاطين
والدعاء لهم
فبدعة لكن بعد إحداثه واستمراره في الخطب في أقطار الأرض حيث يخشى من عدمه على الخطيب غوائله ولا تمن عقوبته صار راجحا أو واجبا. قاله الشيخ إبراهيم غيره هذا من اللوام. وقال ابن المقري من الشافعية والمختار لا بأس بالدعاء للسلطان ما لم يكن فيه مجاوزة في وصفه، إذ يستحب الدعاء بصلاح السلاطين. قاله الحطاب هذا من اللوام أيضا. تحضرهما الجماعة، قال عنها والخطبتين لا بد أن تحضرهما الجماعة الاثنى عشر، هل سمعت؟ لا بد أن يحضروا الخطبتين من أولهما، الجماعة ذيك أهل العهد معناها الجماعة المذكورة. فإن لم يحضروا من أولهما لم يكتف بذلك، وإنما كان حضور الجماعة للخطبتين واجبا لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قط جمعة إلا بخطبة في جماعة مستقلة. وأعلم أن ما يقال إن عثمان رضي الله عنه صعد المنبر فارتج عليه وأنه قال كلاما من جملته أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، كذبة عظيمة. قاله الشبراخيتي ونحوه في الحطاب. واستقبله غير الصف الأول، قال عن الإمام إذا جلس على المنبر ينبغي أن يستقبله غير الصف الأول، ذكر ما هم الصف الأول يا الله يستقبله بوجوههم واجب عليهم. والمذهب أن الصف الأول كذلك أنه يستقبله أيضا، ذاك هو المذهب، لأن الإمام ترك استقبال القبلة واستقبلهم ليكون أبلغ في وعظهم، فعليهم أن يستقبلوا إجابة وطاعة. ابن القاسم رأيت مالكا يتحدث مع أصحابه قبل أن يأتي الإمام وبعدما جاء لا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام، ويقبل هو وأصحابه على الحديث كما هو حتى يسكت المؤذن، فإذا سكت وقام الإمام للخطبة تحول هو وأصحابه إلى الإمام ويستقبلونه بوجوههم. وفي الحديث إذا قعد الإمام على المنبر واستقبلوه بوجوهكم، والذي يطلب استقباله هو وجه الإمام أي ذاته لا جهته. قاله الخلشي هذا من اللوامع. واستقبله وجوبا كما في المدونة والباجي عند نطقه بالخطبة لا قبله ولو جالسا على المنبر. وقال الشيخ الأمير والراجح سنية استقبال ذاته ولو للصف الأول. وفي وجوب قيامه لهما تردد، قال عن تردد العلماء في وجوب القيام للخطبتين، بعضهم قال عن القيام للخطبتين واجب، وعنه الشرط، ومنهم من ذهب إلى أن القيام سنة، فإن خطب جالسا أساء وإجزأت. ولما أنهى الكلام على شروط الصحة شرع في الكلام على شروط الوجوب وهي خمسة، فقال ولزمت المكلف، قال عن الجمعة واجبا لا على المكلف، اشترط في لزوم الجمعة التكليف، لا تجب على صبي ولا مجنون. الحرة قال عنها واجبا لا على المكلف الحر، لا تجب على عبد قنا أو فيه شايبة حليك مبعض ولا لا تجب عليه، لو أذن السيد فإن حضرها الصبي أو القن وفيه شايبة أجزأت عن الظهر حب وكلا حضرها تجزي، كيف الصبي العبد القن والله العبد فيه شايبة كيف مبعض، والمرأة أجزأت غير النعم قال ابن عاشر قد تندبوا من دبالهم. الذكر قال عنها واجبا لا على الحر والمكلف الذكر، لا تجب على امرأة إن حضرتها أجزأتها بلا عذر. يشترط في لزوم الجمعة للمكلف أن يكون سالما من الأعذار الآتية، زي الله يقول لك وعذر تركها والجماعة شدة حل إلى آخره. منع أنه إذا كان المكلف متلبس بعذر لا تجب عليه، اسقط عنه. الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: المتوطن معناها عنها واجب إلا على المكلف. حر الذكر المتوطن معناها ساكن في البلد الذي تقام فيه الجمعة على نية التابين، ساكن على نية التابين. المسافر لا تجب عليه، وأما المقيم ما هو متوطن لكن لا تجب عليه إلا تبعا، واجب عليه إلا تبعا لأهل البلد إلا واجب عليه، واجب عليه هو يصلي معهم، لكن عنه ما هو من ذيك الأثناش اللي تنعقد بها. وعلم أن المتوطن ببلد الجمعة تلزمه إن بعد داره عن المنال سمع النداء أم لا، وأما مقريته خارجة عن بلد الجمعة فإنها تلزمه إن كانت قريبة، وإن بقرية نائية بك فرسخ من المنار. لا يقول عن المتوطن واجب عليه الجمعة يعمل في قرية نائية معناها بعيدة بقدر فرسخ من المنار، ودخلت الكعب ثلث الميل فرسخ ثلاثة أميال، ودخل الكعب ثلث الميل، أنا حد بعده هذا القدر واجب عليه يشيل الجمعة. الميل ألف ذراع والشهيرة وثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع والصحيحة. قال في المدونة: ويجب إتيان الجمعة من ثلاثة أميال وزيادة يسيرة، نعم الزيادة اليسيرة اللي هي ثلث الميل ولا ربع الميل، إذا كان على هذا البعد واجب يجي للجمعة. هاي العاد بعده هذا من المنار، المنار المسجد، فإن اتحد المنار فالأمر واضح إلى هذا، لا منار واحد قاعد مخلص لها بعد البعد من هذا المنار ده هو، نعم فرسخ وثلث ميت واجب عليه يجي من إحضار الجمعة. وإلا فالظاهر كما قال الأمير اعتبار الأقرب إلى عادة تعددت المنارات تعددت الجمعة، الظاهر اعتبار الأقرب أقرب منار وهو المعتبر، اعتبر بعد منه إعادة فرسخ وثلث ميل منه واجب عليه المجيء، إذا كان أبعد من هذا لا يجب عليه حضور الجمعة. وعلم أن المراعى الشخص للمسكن، فمن خرج عن مسكنه الداخلي لثلاثة أميال فأخذه الوقت خارجها لا تجب عليه، وتجب على من منزله خارج الثلاثة فأخذه الوقت داخلها، كما قاله الجزولي وخالفه يوسف بن عمر الثاني، فقال لا تجب عليه إلا إن دخل مقيما لا مجتازا، هذا من اللوامع يناسب للخرش. كإن أدرك المسافر النداء قبله، قال عن المسافر يوم الجمعة إذا وقع عليه الأذان أذن الأذان وهو ما فاتجاوز فرسخ من المنار واجب عليه يرجع إلين يصلي الجمعة، لا عاد يعرف عنه لا يدرك منها ركعة. يعني أن المسافر من وطنه إذا أدركه النداء أي الأذان، والمراد به الأذان الثاني الذي تكون الخطبة عقبه قبل أن يجاوز فرسخا، فإنه يجب عليه الرجوع إذا علم أو ظن أنه يدرك منها ركعة فأكثر، وإلا فلا فائدة في الرجوع. وقد علمت أن هذا في من سافر من وطنه، وأما من أقام ببلد إقامة تقطع حكم السفر ما خرج منه وسمع النداء قبل مجاوزة الفرسخ فإنه لا يلزمه. قاله الشيخ إبراهيم وغيره. قال الباجي سند عن الرجوع متعلق بسماع الأذان، وقال ابن عرفة عن الرجوع واجب بالزوال وتو عند المراد به الزوال، سمع عني تاملا، الضمير قبله راجع للفرسخ، أو صلى الظهر ثم قدم، قال عن المسافر إذا صلى الظهر وحدها صلاها فذ والله في جماعة قبل يجي الوطن، والله قبل يجي هذا المكان الله يفوت فيه لا يستوطن فيه، لا ناوي فيه الإقامة تقطع حكم السفر. وجدهم لم يصلوا الجمعة لازم يصلي معهم الجمعة، يعني أن المسافر إذا صلى الظهر وحدها فذا أو جماعة أو صلى الظهر مع العصر كذلك ثم إنه قدم وطنه أو غيره ناويا إقامة تقطع حكم السفر، وجدهم لم يصلوا الجمعة فإنه تلزمه صلاة الجمعة معهم عند مالك لتبين استعجاله أو بلغ، قال عن الصبي إذا صلى الظهر أو صلى الجمعة ثم بلغ قبل تمام فعل الجمعة حيث يدركم منها ركعة فأكثر مع الإمام، إن الجمعة تلزمه فإن لم تمكنه جمعة أعاد الظهر، اللي فعله قبل البلوغ نافلة. بكل حال إذا صلى الظهر وحده وبلغ واجب عليه يصلي الجمعة مع الناس، وكذلك ملي قلنا عنه لا صلى الجمعة وبلغ ملي نعيدها جمعة، اللي قويل عدلها لا نافلة، أو زال عذره ذلك الشخص إذا صلى الظهر وحده لعذر، إنسان كان مسجون الله مريض الله رقيق وصلى الظهر به الجمعة ما كانت واجبة عليه، ما زال عنه العذر أطلق سراحه من السجن وبرئ أو اعتق، وما زال قاد يدرك ركعة من الجمعة ذاك واجب عليه يصلي، لأن العاقبة أسفرت أنه من أهلها، وقيل لا تلزمه لأنه أدى ما عليه، ومن صلى الجمعة بمحل إقامة تجب عليه فيه الجمعة تبعا ثم قدم وطنه قبل إقامتها فيه لم تجب عليه إعادتها لا بالإقامة إلا تبعا، قال عن الجمعة ما توجب بالإقامة يكون تبعا، منع عن المقيم ما لا يعد من ذيك الـ12 الليلة وجبت عليه البلد اللي هو مقيم فيه، كيف تم باطل النصاب هذا يوجب عليه اللي هو يصليها معهم المقيم هذا اللي ما هو مستوطن ما هو متوطن، هذا ما هو متوطن غير هو ما يعود من ذيك الـ12 اللي متم النصاب، الاستيطان هو الإقامة على نية التابد،
والإقامة أن يمكث فترة قليلة أقلها 4 أيام، ما هم مثلا يستوطن ما هم يسكن انت في ذلك الفترة يرتحل،
لا تجب عليه بالإقامة إلا تبعا، إلا تبعا يجب عليه إلا تبعا للمتوطنين، إذا وجبت للمتوطنين توجب عليه هو معه، إذا ما وجبت عليهم هو ما يتمم ذاك النصاب نصاب الجمعة ما توجب عليه هو، فإذا كان العدد لا يتم إلا به اللي هو المقيم لم يعتبر ولا تقام الجمعة، لكن عنه يجوز أن يكون إماما. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على شروطها أخذ يتكلم على مستحباتها، فقال ندب تحسين هيئة حق، يعني أن يندب لمريد حضور الجمعة أن يحسن هيئته، حسن هيئته الذاتية من قص شارب وظهر ونتف إبط حلق عانة احتاج إلى ذلك، وإلا فهو على هيئة حسنة لا يتعلق بها ندب التحسين لأن التحصيل الحاصل محال، وسواكم تنبيه قال في الرسالة: والكحل للتداوي للرجال. أي ولا بأس بالكحل لأجل التداوي للرجال. نعم أيوة. لا يكتحل الرجال لغير ضرورة، وهو كذلك على أحد القولين. الآخر عن مالك جوازه، وعن الشافعي رضي الله عنه هو سنة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان له مكحولة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. ووجه القول الأول أنه من زينة النساء، تشبه بهن حرام كالعكس إجماعا إلا لضرورة. اللهم اللوان جميل ثياب يندب، قال لمولد الجمعة لمصلي الجمعة أن يلبس الثياب الجميلة وهي البياض وإن عتيقة. وأعلم أن تحسين الهيئة وجميل الثياب للصلاة لا لليوم بخلاف العيد، لليوم وندب فيه الجديد ولو أسود، فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض أول النهار والأبيض لصلاة الجمعة ولو عتيقة. ويدل له خبر الموطأ: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين للجمعة
سوى ثوبي مهلتي.
المراد بالثوبين قميص ورداء أو جبة ورداء.
والمهنة الخدمة،
هي مهنته بالفتح. قال عنها مهنتي، وحكي كسرها وأنكره الأصمعي. وطيب مناع مندوب لمصلي الجمعة أن يتطيب. وفي الموطأ: كان ابن عمر لا يروح إلى الجمعة إلا إذا ادهن وتطيب. وقال الإمام الشافعي: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. وإنما طلب الطيب والسواك يومها لأجل الملائكة الذين يكونون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، وربما صافحوه أو لمسوه. وفي رواية لابن خزيمة: على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول. قاله الشبراخيتي هذا من الدوامة. ومشي يعني أنه يندب للذاهب إلى الجامع لصلاة الجمعة المشي في ذهابه لما فيه من التواضع لله عز وجل والاستكانة المطلوبين في جميع العبادات. وأما رجوعه فإن شاء ركب فيه وإن شاء مشى.
وفي الحديث:
من يغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وشأن الماشي الغبراء، وغبرار قدمي الراكب نادر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي ماشيا من ذي الحليفة بعيد،
لأن ذي الحليفة تقريبا 5 كيلومتر أو أكثر، 5 كيلومتر أو أكثر قليلا من الحرم النبوي.
وهنا انتهى هذا الشريط. أسأل الله أن ينور بنور العلم بصائرنا، ويحجب عن ظلمات الجهل أسرارنا، وأن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا، وأن يصلحنا ويصلح أمور جميع المسلمين بجاه عين الرحمة الواسطة العظمى في كل خير وصل أو يصل سيدنا ومولانا وملاذنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.